أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام فيما يمكن أن يستدل به على لزوم اللفظ في إنشاء العقود، إما اللازمة أو مطلق العقود. الآن البحث كلي بعد التسليم بأن العقد عقلائيا وعرفيا لا يشترط في تسميته عندهم أن يكون منشأ في اللفظ، بل يكفي إبرازه بكل ما يدل على الترابط والتوثيق بين الإرادتين. وبعد إنكار الإجماع المزعوم كما تقدم، وليس الكلام هنا عما يلحق اللفظ أي الصيغة الخاصة، بل البحث في أصل أن يكون عقد العقود بالكلام، ولو بأي تعبير دال، حقيقة أو مجاز أو كناية أو استعارة فليكن. أيضا ليس الكلام عن المقاولة التي تحدث قبل الإنشاء، إذ غالبا البيع والشراء لا ينفك عن المقاولات السابقة على الإنعقاد، كالمساومة مثلا والمراوضة كما يقولون، بل الكلام عما ينشأ به العقد بالفعل، يعني عقدة العقد. جاي، فقد ادعي وجود رواية أو روايات تدل على اشتراط اللفظ، فإن تمت الرواية سندا ودلالة فإنها سوف تكون في الحقيقة، أو الروايات طبعا سوف تكون في الحقيقة ردعا عن هذه الصيغة العقلائية التي أسسناها بالأمس، وإذا تمت للرادعية وإنشاء أسلوب جديد، أو قل حصر الأمر في أحد أساليب الإنشاء العقلائية، لأن من أهم أساليب الإنشاء العقلائية الإنشاء باللفظ كما هو واضح وأكثرها شيوعا. حينئذ من هنا فإن هذا البحث جوهري في المقام. إذا كان الأمر كذلك، فإن عمدة ما يدعى دلالته في الكلام هو قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ونظرا لمركزية وأهمية هذا الحديث في محل البحث، فلا بد لنا أن نتعقبه ونتتبعه في مظان وجوده، وإذا ما احتاج الأمر إلى تعقب وتتبع نظيراته من الروايات التي ورد فيها تحليل الكلام أو تحريم الكلام، لننتهي إلى المعنى المراد والمقصود. البحث في هذا الحديث شبيه إذا تتذكروا ببحث رفع القلم، وأنه هل المراد منه رفع قلم التشريع أو قلم التكليف أو قلم آثار التكليف المؤاخذة تسجيل عليه في كتاب الأعمال، أي مرفوع؟ فيتتبع عادة المواد اللي فيها رفع قلم لينتهى إلى معنى كل الرواية الأساسية في هذا المجال موجودة في كتاب الوسائل، ينقلها الشيخ الحر العامل رضوان الله تعالى عليه عن الشيخ الكليني وعن الشيخ الطوسي. وهذه الرواية مذكورة في باب في الباب الثامن من أبواب أحكام العقود، الجزء 18 من الوسائل، صفحة 40 أو صفحة 50. الباب الثامن معنون تحت هذا العنوان يا إخوان: باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا. شو المقصود؟ مقصود أنا تاجر مثلا، أستورد البضاعة من الخارج، بعدني ما مالك البضاعة، أنت مستهلك لهذا النوع من البضاعة مثلا، تريد منها عددا معينا أو كمية معينة، فأنا أتساوم معك على سعر معين تأخذ به مني، ثم أذهب بعد أن أتفق معك على السعر. أنا ما بشتري هيك كمية بدون وجود مشترين، فوعدتني أو عاهدتني، والمعاهدة هنا وعد مو أكثر، المجرد عن أي فعل آخر، بأن تشتري مني بالسعر الفلاني. أنا أعرف أني إذا ذهبت واشتريتها أشتريها بأقل من هذا السعر وأربح كذا. جيد، هذا أصل البحث. وأودع في هذا الباب روايات كلها مربوطة بهذا الموضوع. وجو الروايات يا أخوان أنه إذا كانت هذه المقاولة أو المراوضة قبل الشراء إيجابا للبيع معه قبل أن تشتري، وأنت تبيع عن نفسك هنا مو عن ذاك المشتري، عن ذاك البائع، مو بيع فضولي، فتبيع قبل أن تشتري عن نفسك، فالروايات تنهى عن هذا، لا تبع ما ليس عندك. ها جيد. أما إذا كانت مقاولة ومساومة ومواعدة ما فيها إيجاب بيع وإلزام والتزام، بحيث إن اشتريت وبعد الشراء جبت البضاعة، من حقه أن ينشئ معك بيع ومن حقه أن يبطل، خلف وعد يصير فقط مو أكثر من هذا، فلا بأس، ما في مشكلة. لذلك وردت في بعضها ولا تواجبه البيع، في بعضها ولا تنشئ البيع، في بعضها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. جيد، شوفوا يا إخوان هذا جو الروايات كلها في المقام. الرواية محل الشاهد، وهي الرواية الأساسية هنا في محل الشاهد، وتكاد تكون الوحيدة أساسا بهذه الصياغة، هي الرواية الوحيدة في كل رواياتنا مش بس في هذا الباب. يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ويرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وله إليه طرق متعددة صحيحة، عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ابن أبي عمير يروي الرواية عن في الكافي وفي التهذيب عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. في نسخة من نسخ التهذيب أو في الكافي، في نسخة من نسخ الكافي أو في بعض نسخ الكافي موجود عن خالد بن نجيح أو نجيح الجوان، الجوان مش موجود لكن هو في أماكن أخرى يقال له الجوان. ماشي، الإشكالية وين؟ الإشكالية في خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح، كلاهما لا يوجد له توثيق خاص. خالد بن نجيح متهم بالارتفاع، ارتفاع يعني الغلو، توثيق الخاص غير موجود لأي منهما، لا لهذا ولا لذاك. لكن خالد بن الحجاج يروي عنه بلا واسطة ابن أبي عمير، ويروي عنه بلا واسطة صفوان أيضا، وهذا يعني التوثيق عند المشهور من زمن الشيخ الطوسي صار مبنائي. إذا كانت النسخة الصحيحة خالد بن نجيح أو نجيح، فهذا بشكل مباشر ما وجدنا رواية لأحد عنه من الذين لا يربون إلا عن ثقة، فلا يوجد إلا الرواية مع الواسطة، وكلاهما روايته قليلة في الفقه، يعني مش تلك ذلك 10 روايات للواحد تقريبا في كل الموارد. فهذا حينئذ يتبع المبنى يا أخوان، إن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن صحة السند إلى أحد أصحاب الإجماع تكفي ولا داعي للنظر في من قبله إلى الإمام عليه السلام، فهذا ليس توثيقا لا المبنى المشهور ولكنه تصحيح للرواية. إذا بنينا على ما بنى عليه بعض المحققين ويظهر منه كالشهيد الأول مثلا أو المحدث النوري في خاتمة المستدرك، أو ما شيدنا أركانه نحن في قواعد الرجالية من أن مبنى أصحاب الإجماع هو تصحيح الوسائط وتوثيقها بين أحد أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام على بحث مطول في محله، وأن تصحيح ما يصح عنهم كقاعدة كلية مش كرواية خاصة، لا يكون إلا بالقول باعتمادهم ضوابط للتصحيح متفق عليها، فيجمع على تصحيح ما يصح عنهم، والمتفق عليه هو رواية الموثوق، رواية الثقة يعني الذي يوثق بكلامه. مو مهم إسا الاستدلال مش محله، البحث مبنائي. فمن يرفض كل هذه المباني كالسيد الخوئي رواية ساقطة سندا عنده وصرح بهذا في مصباح الفقهاء وغيره، من يبني على مبنى المشهور لا يكفي عنده لتصحيح الرواية، لأنه مو معلوم خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح في الثلاثة. من يبني على مبنى المشهور في أصحاب الإجماع يصحح الرواية ولا يوثق الرواة. هنا من يبني على ما بنينا عليه وذهب إليه الشهيد الأول أو مال إليه، لنقول الشهيد الأول ونحن نعممه لجميع أصحاب الإجماع مش بس للثلاثة، فهو حينئذ يوثق الرواية، فالرواية في نظرنا معتبرة مبنائية. ممكن وأكثر المحققين بحثوا عنها ولم يشكك أحد في سندها، لكن عدم التشكيك في الأسانيد في الكتب الفقهية خصوصا في أبحاث المعاملات يا أخوان لا يدل على تمني الصحة، بل هم عادة لا يعطفون النظر على صحة الرواية سندا في أبحاث المعاملات، هذه هي العادة للأسف. على كل حال، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، أسمه إلا استيراد من مكان بعيد، خليكم استيراد من مكان قريب، عنده محذور هو يروح إلى المحل التجاري، يعني اشتريه مثلا ب20 أنا أربحك 5، اشتريه منك ب25. قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخاف؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. علق صاحب الوسائل في الحاشية تعليق منه، قال: فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا. فتدبر جيد، قال: لا بأس، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. جيد، في كتب الفقه يا أخوان لما استدل بها الرواية شو صارت الرواية؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا بقينا مع الرواية قبل ما نجي للفقهاء وشو قالوا وشو ينبغي أن يقال في الفقه، بينا مع الرواية. الرواية بدوان، عم نحكي على مستوى القراءة، ما بدي أروح للاحتمالات المعنوية، ستأتي إن شاء الله. فأنا نحكي باللفظ والمتن أول شيء. الرواية أولاً هالفقرة ما جاءت مستقلة في الكلام، هذه الفقرة ذيل للمطلب السابق، وهي بمثابة التعليل للمطلب السابق. أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى. قال لا بأس، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. طيب، ألا يحتمل في هذه الفقرة احتمالان على مستوى القراءة يا إخوان؟ أهمل أحدهما عند كافة المحققين تحقيقا أو تقريبا، هسه لا يحضرني أحد. القراءة الأولى هي قراءة المتعدي، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. مفعول مش مذكور لكن الفعل متعدي على هذه القراءة، يحلل الكلام الشيء الفلاني، يحرم الكلام. طيب، ألا يحتمل أيضا قراءتها فعلا لازما، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام؟ كاحتمال، مش عم قول نختاره، محتمل. أي دافع لهذا الاحتمال؟ كاحتمال تطرح في بداية البحث. قل لي بعدين والله القراءة للازم لا تناسب صدر الرواية، فليكن. أنا ليش عم بطرح الاحتمال؟ بس نافذة، لأن الشيخ الأنصاري في المكاسب عندما جاء إلى البحث قال نبحث هذه الفقرة بمعزل عن الصدر، وكأنها واردة رواية مستقلة يعني. طيب، إذا وكأنها واردة رواية مستقلة، بداية لابد وأن يحتمل فيها هذين الاحتمالين قبل ما يجي للاحتمالات المعنوية. الاحتمالات الصياغية اللفظية يحتمل فيها الاحتمالان. إذا أنا الآن جيت قال الصادق عليه السلام إنما يحل الكلام ويحرم الكلام، أو يحل الكلام ويحرم الكلام، حصل، فليكن. ممكن أن تكون لازمة وممكن أن تكون متعدية على الوجهين بداية. إذا كانت مستقلة قبل رفض الاحتمالات بسبب الصدر، لأن الشيخ الأنصاري قال نبحث وسأتي بعبارته، مستقلا عن الصدر، صريح كلامه. ها؟
على اللزوم شو إلى معنى؟
وعلى التعدي حينئذ ما مستقل شو إلى معنى؟
التعدي واضح،
يعني يحرم شيئا
آخر. إيه؟ بالله، إذا نفس الكلام
يحل الكلام ويحرم الكلام، في كلام حلال وفي كلام حرام. الحصر ما له معنى، مش هيك ساعتها؟ على التقدير،
على الاحتمال شو له معنى؟
ولا شيء. إذا مستقلة بيكون تعليم أخلاق، مثلا يوجد كلام محلل وكلام محرم، مش كل الكلمات محللة ولا كلها محرمة.
الفرق صار الكلام محلل ولا محلل؟
أحسن، محلل ومحلل على الاحتمالين، هيك بتصير. إذا كلمة مستقلة بعد ما فينا نستفيد، إذا عبارة مستقلة ما فينا نستفيد منها شيء حينئذ، إذا بمعزل عن صدرها. أنا مسكر ترين جيد. حينئذ هذا لكن نحن أساسا يا أخوة تعاطي مع الروايات لهالطريقة، أنا في تقديري غير سليم. هذا الذيل ذيل جاء مع صدر. لو كان هذا الذيل جاء ذيلا هنا للرواية وهو مذكور في روايات أخرى ولو رواية واحدة مستقل، كنا قلنا هذه كبرى كلية موجودة في ذاك الكلام المستقل واستدل بها هنا لمحل الكلام. لكن هذه الفقرة ما موجودة في أي رواية من رواياتنا إلا ذيلا لهذه، فكيف نتعامل معها وكأنها كبرى كلية مستقلة عن الصدر؟ يعني هالنمط من الاستدلال بالرواية اللي اعتمد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بالمكاسب هنا، أنا أقول ليس في محله، لأن هذه الكبرى الكلية وإن كانت كبرى معلل بها الكلام إنما هي كبرى كلية لهذا المورد، ولم تذكر في مكان آخر لا بهذا الشكل ولا بغيره أصلا بهذا العقد الكامل يحلل ويحرق. نعم، توجد رواية أخرى هنا قبل الدخول، لا ويبدو يحل، يحل الكلام ويحرم الكلام. بالفقه ما يجوا على الاحتمال مولانا، في الفقه كثير من الفقهاء ينقلون من كتب الفقه مو من كتب الرواية، يعني مجرد إسا المحشون على المكاسب في العادة يعني عند الأغلب إذا أرادوا أن يستشهدوا برواية خذونها من المكاسب وبيدخلوا للتعليق والاستشهاد والمناقشة، نادرا ما يرجعون إلى مصادر الرواية. جيد، الرواية هذه الرواية اللي كانت هي الرواية الرابعة من الباب، الرواية الثالثة عشرة من الباب شو بتقول يا أخوان؟ الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، عن محمد بن عيسى يعني العبيد، عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، بعض احتمل هنا يحيى بن الحجاج يكون عن خالد بن الحجاج أيضا لكن ما في أي إشارة هنا، ويحيى بن الحجاج لا يمتنع أن يروي مباشرة عن الصادق عليه السلام، ما المشكلة في هذا؟ وإن كان في شيء من الاستبعاد يعني لأن الراوي عنه هو محمد بن عيسى العبيدي، لكن ممكن على كل حال، عقلا ممكن، وقوعا ممكن، من يبني على مسلك الوثوق يشكك في الرواية يا إخوان من جهة اتصال السند، لأنه يحتمل سقوط الواسطة بين يحيى بن الحجاج والإمام الصادق عليه السلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، يعني قبل أن تصبح واجبة لك، يعني قبل أن تملكها، لا تبع قبل أن تملك. هذه الرواية وارد فيها المواجبة للبيع، الشيخ الأنصاري يقول فيها إشعار بلزوم اللفظ، إيجاب البيع هو إلزام البيع عقد البيع، يقول فيها إشعار. على كل حال أولا أنا أقول إشعار لا يوجد فيها، الغالب اللفظ نحن مش مختلفين لأنه هو أيسر وسيلة للعقد وللتعبير عن المقاصد، لكن الإيجاب يعني استعمال الصيغة الخاصة أو استعمال اللفظ لا يعني هذا، اعتدنا أن نقول الإيجاب بعته والقبول قبلته، وإلا الإيجاب هو الإثبات والإلزام للشيء، تثبيته في العقد، تثبيته عقده كما هو واضح. طيب جيد، بقية الروايات كلها يا إخوان ما فيها شيء من هالقبيل، كلها وارد فيها أن المواعدة لا بأس بها، المراوضة لا بأس بها، لكن لا تبع قبل أن تشتري، واضح الروايات، لا بأس بذلك إنما البيع بعدما يشتري مثلا في الرواية السادسة. في الرواية الثامنة مثلا سألته عن رجل، أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه، واضح روايات بها السياق وما إلها علاقة بتحليل الكلام تحريم الكلام، ما إلها ربط بمحل الكلام. نعم، ورد الحديث عن تحليل وتحريم الكلام أو خصوص التحريم من دون التحليل، ورد في كتاب المزارع يا أخوان في الجزء 19 من الوسائل صفحة 41 الباب الثامن أيضا هنا في كتاب المزارعة، باب أنه يشتغل في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض في الرواية الرابعة من هذه الروايات علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام، رواية واضحة الصحة ما في كلام، سواء كان محمد بن علي الحلبي أو عبيد الله بن علي الأخوان كلاهما جليل، عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا، قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام. الرواية السادسة من الباب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، أيضا رواية صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا، قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. الرواية الثالثة اللي فيها نفس العبارة وينحصر الأمر بها الروايات الثلاث هي العاشرة من الباب، وهي رواية خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، وهذا المورد اللي حكى فيه الشهيد الأول يا إخوان بتوثيق أبي الربيع لرواية الحسن بن محبوب عنه بواسطة وتعبيره بشرح الإرشاد غاية المراد، وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع، يقال الراوي الوحيد العاملي هو أبو الربيع الشامي، خليد بن أوفى أو خالد بن أوفى، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن يقول ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. طيب هون بمعزل عن ذيك الرواية واضح أن المراد من تحريم الكلام في المقام ما فينا نقول إنما يحرم الكلام إلا إذا قطعناها عن صدرها، وقطع عن صدرها لا معنى له، مع صدرها واضح إنما يحرم الكلام، واضح أن المراد هنا أنك تريد الثلث يا أخي من كل شيء، تريد الثلثين من الأول، اتفق ويا للرجال قل أزارعك على أن يكون لي الثلث، على أن يكون لي النصف، على أن يكون لي الثلث، هذا حلال. أما إذا بتجعل لك الثلثين على قاعدة للبذر كذا وللبقر كذا ولكذا كذا، فهذه الطريقة لا تحلل لك المال، فالمال الذي تأخذه إذا أخذته بتلك الصيغة لا يكون حلالا لك، إذا أخذته بصيغة كلية لا تسمي شيئا للبقر ولا للبذر، خلاصة المزارعة هي لي مقابل مزارعتي كذا، بعد ذلك اشترط عليك البذر أو عليه البذر مو مهم، فمن الواضح جدا أن جعل الكلام هنا بلحاظ مؤداه والمراد منه، لا بلحاظ نفسه صوته الكلام، ولا بلحاظ الأحرف والصياغة بمعزل عن المعنى، ولا بلحاظ المعنى أيضا بمعزل عن المراد. تريد أن تستحل الثلثين بجعل كذا للبذر وكذا لكذا وكذا لكذا، هذا لا يحلل لك الثلثين، الذي يحلل هو جعل كسر مشاع لمزارعتك من أولها إلى آخرها، فتجعله لك مش للبقر ولا للبذر، البقر لا يملك والبذر لا يملك. واضح المراد هنا، ما في احتمالات عديدة. إذا بدنا نشوف أصلا هل هذا يشكل ظهورا لتلك الرواية أم لا دليل، كل ما ورد يحلل أو يحرم الكلام، يعني المراد نفس الصيغة والمراد نفس المعنى، قد يستأنس به له إذا شكل له ظهورا، بعد حجة من باب حجية الظهور، إذا لم يشكل بقرينة منفصلة، إذا لم يشكل له ظهورا لا القول بأنه يشعر بكذا ولا القول بأنه يحتمل أن المراد منهما واحد، كل هذا لا ينتهي إلى حجية كما هو واضح. على هذا الأساس تشكلت الآن الوثائق والأرضية للبحث في الرواية المشهورة التي هي ضم الآراء بين المحققين، لأنه فش واحد من المحشين على مكاسب الشيخ ما تصور على الشيخ هنا. حتى الذين يدارون الشيخ. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.